بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تماما 30 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى أول قول الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول الله عز وجل: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، هذه الجملة هل هي خبرية أم إنشائية؟ عند التدقيق نرى أنها خبرية، يعني هذا خبر يخبرنا به الله عز وجل، وليس إنشاء، يعني ليس أمرا أو نهيا. لا إكراه في الدين، يخبرنا الله عز وجل أن الدين لا يتأتى فيه الإكراه. الدين لا يمكن أن يتم عن طريق الإكراه، هذا إخبار. نعم. طيب لماذا؟ الجواب أن الدين، ما معنى الدين؟ هو منتهى الخضوع للديان، وهو الله سبحانه وتعالى. الدين الحق، طبعا الدين الحق هو منتهى الخضوع للديان لله عز وجل. طيب هذا الخضوع لله عز وجل يتم بماذا؟ باللسان، بالحركات، أم بالقلب والقصد؟ بالقلب والقصد. نعم، تقول فلان خضع لله. كلمة خضع لله مو يعني طاعة رسول الله، لا، في ناس هيك بيظنوا، لا، خضع لله يعني هيمن جلال الله على قلبه، هيمن جلال الله وسلطانه على قلبه فتخشع. بجوز منظره ما بيدل على ذلك، بل المظهر لا علاقة له بالخشوع. وقد رأى عمر بن الخطاب رجلا في المسجد أن طأطأ رأسه هكذا، فعلاه بالدرة العصاية اللي معه، وقال: لا تمت علينا ديننا. يعني هذا المظهر لا ينم عن الخشوع. الخشوع مكانه القلب. نعم، هذا المظهر كثيرا ما يكون نوع من النفاق، نوع من الرياء، نوع وهكذا. طيب إذن الدينونة عبارة عن منتهى الخضوع للديان، وهو الله عز وجل. الخضوع أولا بمعرفته، ثانيا بالالتزام بأوامره، بتعظيمه، نعم بحبه بمخافته بمهابته ومكان ذلك كله ما هو القلب. طيب هل يتأتى أن تكره قلب إنسان على أن يعظم الله أو أن يخافه أو أن يحبه؟ حتى النبي ما بيدير. نعم لا يتأتى للإنسان أن يدخل على قلب إنسان فيتصرف به كما يشاء. بإمكان الإنسان أنه يأثر على لسانه على حركاته، بيقول له وقف، بيقول له امشي، بيقول له طاطي، بيقول له احكي، بيقول له اسكت، ممكن. أما أن يخضع الإنسان شخصا، يخضع قلبه لسلطان الله، لا يتأتى هذا. إذن هذا هو الجواب عن هذا السؤال. نرجع فنقول لا إكراه في الدين، هذه الجملة خبرية وليست إنشائية، يعني إخبار من الله عز وجل بأن الإنسان لا يستطيع أن يكره أحدا على أن يدخل في قلبه الهداية نهائيا. لا إكراه في الدين. قد يقول قائل تبركا كيف، أما ينبغي أن نهدي الناس؟ أما ينبغي أن نرشدهم؟ جاء الجواب في الجملة اللي بعدها، قد تبين الرشد من الرشد. لا سورة البقرة سورة مكية ولا مدنية؟ مدنية، يعني بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. آيات العقيدة دلائل وجود الله، دلائل وحدانية الله، دلائل عبودية الإنسان لله، كل آيات العقيدة أين نزلت؟ في مكة. فكل الدلائل التي تجعل حقائق الدين مبسوطة أمام عقل الإنسان أمام بصيرته أصبحت واضحة نيرة مكشوفة. إذن الدلائل موجودة، وعمل الإنسان لا يقوى على إدخال الهداية في القلوب ولا في العقول. بما أن على ذلك لا يتأتى لأحد أن يكره أحدا على الدينونة لله سبحانه وتعالى. والدلائل أصبحت واضحة، لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي بسبب الآيات الكثيرة التي نزلت والحوارات الكثيرة التي سلفت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين، صفيت الأمور. نعم إذن الكلام واضح. أريد أن أقول وأؤكد أن كلمة لا إكراه في الدين ليست إنشاء، يعني ليست نهيا، يعني ليس معنى لا إكراه في الدين لا تكره الناس على الدين، لا، هي إخبار كما قال أبو سعود في تفسيره، وكما قال الإمام الرازي أيضا، وكما قال كثيرون، إخبار. في ناس يتصوروا لا إكراه في الدين يعني لا تكره أحد على الدينونة. إذا تأملت في هذا الكلام كلام غلط. لما بتقول لا تكره أحد على الدينونة لله، فأنت بهذا حكمت أن إكراهك للناس على الدينونة لله ممكن، لذلك عم تنهى. وهل ممكن؟ هل يمكن أن تكره قلب إنسان على الخضوع لله، على الدينونة لله، على الخضوع لسلطان الله، على محبة الله؟ تقدر؟ طيب يا مدام الشغلة ما بتقدر عليها، النهي عنه صار غير وارد. لأن نهيك عن الشيء يدل على إمكانه. لما بتقول له لا تسكر هالباب الله يرضى عليك، يعني معناته هالباب مفتوح. لكن لما بيكون مسكر وخالص ما بتقول لا تسكر، ما بتقول لا تسكر، واضح كيف؟ نعم. ولما بيكون الباب مقفول نهائيا ما بتقدر تقول لواحد لا تفتحوا هالباب، لأنه إذا قلت له لا تفتحوا فكأنك تقول له الباب مفتوح بس خليه مغلق، في حين أنه مقفل. أظن هذا الكلام واضح، نجيب مثال لتبسيط هذه المسألة حتى نعلم أن الآية لا إكراه في الدين إخبار وإعلام بأن إدخال الدينونة لله من البشر في قلوب الناس غير ممكن. الناس بيستطيعوا يكرهوا ألسنتهم، بيكرهوا حركاتهم سكناتهم، يعني مظهر بيصير. أما أن يدخل الإنسان في قلب أخيه فيلويه، يخليه يؤمن بشيء وما يؤمن بشيء، ويحب شيء ويكره شيء، ما لا يتعطى هذا. إذن هذه الجملة إخبار وليس إنشاء، أي ليس نهيا، ليس معنى الكلام لا يجوز لكم أن تكرهوا أحدا على الدينونة لله، لأن النهي عن الشيء فرع عن صحته. نهيك عن الشيء معناته ممكن، لذلك عم تنهى عنه. طيب يقول قائل طيب إذا ما أمرنا وما نهينا منين بده يتعلم؟ إذا ما خلص ما راح نعمره، إذا راح نسكت، منين بده يتعلم لك عن الحق؟ تبين الرشد من الله. الآيات التي نزلت في المكية أثناء وجود رسول الله كلها كانت حديثا عن العقائد والإيمان بالله. فالناس أصبحوا فريقين، فريق آمن بالله وانتهت مشكلته، وفريق آمن قلبه وجحد لسانه. هذول المستكبرين، شو ما حكيت إلا ما في فائدة، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. قد تبين الرشد. ما الرشد؟ الرشد في أصل معنى هذه الكلمة العقل. فلان بلغ سن الرشد، يعني بلغ سن العقل والإدراك، لكن المراد هنا لازم الرشد. ما هو لازم الرشد؟ الوصول إلى الحق. الرشد إلى ما يوصلك إلى الحق، هذا هو المراد. قد تبين الرشد يعني قد تبين الحق من الغي، يعني من الباطل. قلنا إنه كلمة الرشد في الأصل بمعنى العقل، لكن استعملت كلمة العقل للدلالة على لازمه. وجود العقل يستلزم الوصول إلى الحق، في بين العقل وبين الحق تلازم. كلما استعملت عقلك هداك إلى الحق. قد تبين الرشد من الغي. ثم قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إكراه ما فيه، ما فيه يعني مو لا تكرهوا لا يتأتى. ودلائل وجود الله وعبودية الإنسان لله ودلائل أن محمدا رسول الله والقرآن كلام الله كله تبين، واضح كيف؟ وإذا تبين الحق فقد تبين إلى جانبه الباطل. طيب إذا النتيجة، فمن نتيجة ذلك؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. من يكفر بالطاغوت، الطاغوت هو الشيطان، وكل ما يعبد من دون الله. أول معنى من معاني الطاغوت هو الشيطان، ثم يلحق به كل ما يعبد من دون الله عز وجل فهو طاغوت. وكلمة الطاغوت مفرد ولا جمع؟ لا مفرد، هذا هو الصحيح، يطلق على الفرد وعلى الجمع. طاغوت فعل مثل ملكوت، مثل جبروت، وذكير مفرد. نعم. فمن يكفر بالطاغوت بالشيطان وبالآلهة المزيفة الأخرى من دون الله عز وجل فقد استمسك بالعروة الوثقى. استمسك أبلغ من كلمة تمسك. استمسك يعني تمسك وأصر على أن لا يفلت من يده هذا الشيء، هذا تعبر عنه بكلمة استمسك. فقد استمسك بالعروة الوثقى. هل كلمة العروة في الأصل هذه الكلمة تطلق على مقبض الإناء، مقبض الكوز، مقبض الدلو، في مقبض تمسكه هذا اسمه عروة. فأنت إذا قبضت شيئا من عروته فقد أحرزته، أحرزته بشكل جيد، خلص ما راح يفلت من يدك. فالباري عز وجل يقول من يكفر بالطاغوت وبالمقابل يؤمن بالله فقد استمسك، يعني اعتصم بالعروة الوثقى بمقبض الحق الذي لن يفلت منه، مو من يده، لن يفلت من عقله، لن يفلت من قلبه. نعم. فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة عرفنا معناتها، لكن هنا تعبير مجازي، يعني فقد استمسك من الحق بأصله بالمكان الذي يستطيع أن يتمسك به إلى ما لا نهاية ولن يفلت منه هذا الشيء. هذا معنى كلام الله عز وجل. من يكفر الطاغوت بالشيطان والآلهة المزيفة، طبعا إذا كفر بالطاغوت بطبيعة الحال سيؤمن بنقيضه وهو الله عز وجل. هذا الإنسان تمسك بالعروة الوثقى، العروة الوثقى نشوة للحق، أي أن هذا الإنسان الذي كفر بالطاغوت بل الطواغيت وآمن بالله عز وجل فقد هدي إلى الحق في مطعمه، مشربه، معاشه، غدوه، رواحه، علاقاته، نعم، شؤونه مع المجتمع، شؤونه مع الأكوان، نعم، في كل تقلباته. هذا معنى ذلك. هذا الإنسان لن يتيه، لن يضل، لن يشرد عن الحق إلى الباطل، نعم، إلى المتاهات المختلفة الواسعة الكثيرة. نعم. هذا معنى قوله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة عرفنا المقبض، بس مقبض شو؟ مقبض الحقائق الكونية كلها. متى ما آمنت بالله إيمانا حقيقيا نابعا من قلبك وكفرت بالطاغوت بما عدا الله عز وجل فاعلم أنك تمسكت بالمصباح. هذا المصباح سيهديك في مرافق الحياة كلها، بكل مسائلك. الإنسان بحياته بيحتاج لأشياء كثيرة، في علاقاته الاجتماعية، علاقاته الاقتصادية، في علاقاته مع الطبيعة كما يقولون، أو مع المكونات. فكيف يتحرك، كيف يتعامل مع الناس، كيف يتعامل مع القريب، كيف يتعامل مع البعيد، كيف يتعامل مع العدو. إذا اعتصمت بهذا الإيمان، آمنت بالله سبحانه وتعالى وكفرت بالطاغوت فقد تمسكت بالمصباح الذي يهديك في حركاتك وسكناتك وتقلباتك وعلاقاتك كلها. نعم. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الانفصام القطع. هذه العروة لن تنفصم، وبالتالي ستظل قابضا عليها، وستظل علاقتك بهذا الحق مستمرة، والله سميع عليم. أي الله سبحانه وتعالى يسمع نداء هذا الإنسان إن احتاج إليه، يعلم تقلباته، فهو في كلاءة الله، في حماية الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، إلى آخر هذه الآية. بقي أن نقول أيها الإخوة إن صدر هذه الآية لا إكراه في الدين بين لنا أن ما يقوله الناس اليوم، بعض الناس المفتئتون على الدين، من أن الفتوحات الإسلامية وأن المسلمين نشروا الإسلام بالقصف، بالإجبار، بالسيف، كما تسمعون من بعض المفتئتين على الدين. أظن كلنا نسمع بعض الناس يقولون هذا الكلام. العقل بدون رجوع إلى نص كلام الله عز وجل يلفظ ويرد هذا الكلام الأخرق الباطل. وقد نبهنا الله عز وجل إليه بهذه الجملة: لا إكراه في الدين. كيف المسلمون عن طريق الفتوحات أجبروا الناس على الدخول في الإسلام؟ إذن هدول الجماعة هم البشر الباقين، بيقدروا يدخل الواحد منهم على قلب زيد من الناس وبيلويله يا بيخليه يكفر بالشيء اللي كان مؤمن فيه ويؤمن بالشيء اللي بده اياه، وبيخليه يحب يلي كان بيكرهه وبيكره يلي كان بيحبه. يعني صار القلب قلب زيد من الناس، قلوب الناس بين ايديهم مثل الكرة لكان. اذا يستطيعون ان يتلاعبوا بقلوب الناس، نعم، كما يشاءون. هل هذا مما يدخل في طوق البشر؟ هذا لا يدخل. وإذا قلنا نعم إنهم ألزموا الناس، يعني ألزموا أشكالهم، ما ألزموا قلوبهم، جرورون يعني إلى الإسلام وألزموا ألسنتهم، هذا ما اسمه إسلام. وهذا الإنسان لا يعد عند الله عز وجل مسلما، ويوم القيامة لا يعد من المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. ثم هذا الإنسان الذي أكره على أن يقول كلمة أو أن يتحرك حركة يقولها خلال دقيقة، دقيقتين، ساعة، ساعتين، يوم، يومين، وبعدين برجع إلى ما كان عليه، لأنه القائد هو القلب والعقل، أليس كذلك؟ فإذا كان الأمر هكذا، فهذا الحديث المكرور المعاد الذي نقرأه في بعض الأحيان في كلمات المبشرين والمفتئتين وما إلى ذلك، العقل وحده بدون ما نرجع إلى هذا النص يكفي في الرد عليه. لأن الدين لا يتمثل في كلمة ينطق بها الإنسان، الدين هو الخضوع، ومكان الخضوع إنما هو القلب. وفمعنى قولنا أن الناس دخلوا في الإسلام كرها، أي أن الناس، أن المسلمين أكرهوا الناس على أن يدينوا بالإيمان بالله عز وجل، وهذا ما لا يتأتى لأحد. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يتأتى له ذلك. الباري عز وجل سلب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه المزية: لا تهدي من أحببت، نعم، أي لا تدخل الهداية في القلوب. والمؤمن لا يسمى مؤمنا إلا إذا دخلت هدايته في قلبه. طيب، قبل أن ننتقل إلى الآية الثانية أيها الإخوة، أريد، فاتني في أول الدرس شيء أن أنتقل إلى مسألة ذكرتها في الدرس الماضي وأثارها بعض الإخوة الذين يحضرون الدرس، فوجدت من الخير أن أعود فأبين. لما شرعنا الآية اللي قبلها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. شرعنا معنى الرزق، قلنا الرزق هو الذي هو المال الذي دخل في حوزة الإنسان حلالا، فالمال الذي اقتنصه الإنسان من غير وجهه الشرعي هل يسمى رزقا؟ لا، لا يسمى رزقا. واضح كيف؟ طبعا في خلاف، بس أنا ما شرحت الخلاف في هذا الموضوع. في آخر ليه جمهور المسلمين أكثرهم بيقولوا لا، الرزق قسمين، قسم منه حلال وقسم منه حرام، وفلان هيك حكى وفلان هيك حكى. فاقتضى الأمر أني هالموضوع هذا أرجع أبصه صحيح. هنالك جمهور من المسلمين قالوا الرزق، كلمة الرزق الموجودة في القرآن تشمل ما دخل في حوزتك من حل وتشمل ما دخل في حوزتك من حرام. بس هل هذا الكلام هو التفسير الصحيح؟ لا. أنا إذا جاز لي أن أجتهد في هذه المسألة أقول الرأي الثاني هو الرأي الأصح، وإن كان هو رأي المعتزلة وفئة من علماء أهل السنة والجماعة ومنهم القفال الشاشي. واضح كيف؟ طيب، هؤلاء ما هو دليلهم؟ نعم، أولا الباري سبحانه وتعالى كل ما حدثنا عن الرزق الذي يمتعنا به يمتن به علينا، صح؟ ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، صح؟ طيب هل يمكن الباري يمتن علينا بالحرام؟ إذا امتن علينا يمتن علينا بالحلال. طيب لما الباري سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، فقد فسر الرزق الذي يأتيك بأنه دائما طيب، إذن لا يمكن أن يكون الرزق حرام. بيدخل الحرام جيبك بس ما اسمه رزق. طيب الباري عز وجل يقول أنفقوا مما رزقناكم، أي الآية اللي فسرناها اللي قبل آية الكرسي، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذن يطلب الله عز وجل منك أن تنفق شيئا من الرزق الذي أعطاك إياه للمحتاجين. بصير أنك تنفق المال الحرام للمحتاجين؟ لا. إذا في المال اللي سرقته اسمه رزق، والميتة اسمه رزق، والخنزير اسمه رزق، والخمرة اسمه رزق، وكله بيدخل جيبتك وكله مال، إذا كان كله رزق طيب هل يجوز أن تنفق من المال الحرام من الميتة من لحم الخنزير من الخمرة للفقراء؟ والباري عز وجل يقول أنفقوا مما رزقناكم. دليل آخر، ربنا سبحانه وتعالى يقول قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. سبحان الله، الباري عم ينكر هالشيء. أنا أكرمتكم برزق، منين جعلتوا بقى منه قسم حلال وقسم حرام؟ إذن هذا هو الدليل الذي يؤكد لنا أن الرزق لا يسمى رزقا إلا إن كان حلالا، ولو كان رأي كثرة من علماء المسلمين أن الرزق يشمل الحلال والحرام، لا، رأي قفال الشاشي ورأي كثير من العلماء ورأي المعتزلة، المعتزلة مرات يكون رأي سليم، مو كل آرائهم باطلة. نعم. فهذا هو الرأي الذي تسكن إليه النفس. نعم. والباري عز وجل لا يمتن علينا بالحرام، لما يمتن علينا بشيء يمتن علينا بشيء المشروع. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ نعم. إذن لكان أبو عم يتحدث عن ما يدخل في حوزتنا مما قد شرعه الله عز وجل ومما يجوز لك أن تمتلكه وأن تستعمله. نعم. ثم يقول الله عز وجل في الآية التي تليها: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لهون في إشكال. الله ولي الذين آمنوا، هؤلاء مؤمنون. إذا كانوا مؤمنون طيب شو منين إجا الظلام لهم حتى يقول يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ الإشكال واضح، نصور الإشكال لحتى يجي بعدين الجواب. الشأن في الإنسان الذي استقر الإيمان في عقله ثم في قلبه أن يكون بعيدا عن الظلام وأن يكون متقلبا في نور الهداية والعرفان. يعني يقول الباري عز وجل أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. كيف؟ إذا دخل الإنسان في الإيمان هدي عقله إلى الرشد كما قلنا، وهيمن هذا الرشد على قلبه وجدانا حبا تعظيما مهابة، وسار في جنبات الأرض، بيتعرض لشبهات ولا لا؟ بيتعرض لوساوس الشيطان ولا لا؟ إذن لكان بيتعرض للظلمات. لأن احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى، لكن هذه الدنيا التي نتقلب في غمارها فيها ابتلاءات، فيها فتن، فيها مصائب. فالذي لم يكن قد سلح بالإيمان والذي لم يكن قد حصن بمعرفة الله عز وجل، هذه الفتن وهذه الابتلاءات تزجه في الظلمات، تزجه يقينا في الظلمات، ما بيعرف كيف بده يمشي، ما بيعرف كيف بده يحوص، بيمشي من هون ولا بيمشي لهون، بيحكي مع هذا ولا بيحكي مع هذا، هذا الحق ولا هذا الحق، مو هيك؟ في الباري ربنا عم لما بيكون الواحد مؤمن بالله عز وجل وبتجي هالفتن وبتجي هالابتلاءات ما بتأذي، ما بتجي بتصرفه عن الحق. الباري عز وجل كل ما تعرض لفتنة من هذه الفتن، لمصيبة، هذه الفتن هي ظلمات. مراد الظلمات مو ظلمات انه الكهرباء تنقطع يصير في دنيا عتمين، مو هذا المراد. ظلمات ان يقع الانسان في حي صبيس لا يدري ماذا يصنع، لا يدري أيسير في هذا الاتجاه في هذا الاتجاه، وانتم تعرفون احنا الان عم نعاني من هذا القبيل. نعم. فالإنسان الذي عرف الله سبحانه وتعالى ينتشله الله من الظلمات ويقول الحق هيك، خليك هيك، اثبت هيك وامشي على هذا المنوال. واضح كيف؟ أما الإنسان الذي لم يهيمن الإيمان على قلبه إدراكا ومن ثم لم تسري جذوة الإيمان إلى قلبه حبا وتعظيما ومهابة،
هذه الابتلاءات، هذه المصائب، هذه الفتن تأخذه وترده، تصير تيارات تأخذه وتجيبه، كيف بده يمشي؟ بيحتار وما بيعرف كيف، من هون بيسمع رأي، من هون بيسمع رأي، هذا بيقول له شكل وهذا بيحكي له شكل، وأهواءه كمان بتزجه، رغباته وأهواءه بتزجه، يقع في حيرة. هذا هو الضلال. فمن قرأ هذه الآية وكان مؤمنا بالله يشعر أنه خلاص أنا قاعد في حصن، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. لبس هذول مين؟ الذين آمنوا، آمنوا يخرجهم من الظلمات، من ظلمات التيه، المشاكل، الفتن، المصائب، الأهواء، الاجتهادات الباطلة. واحد يقول لك الحق هيك، واحد يقول لك لا هيك، لا مو هيك، لا أنت غلطان، لا مالك غلطان، ما مين بده يمشي، لوين بده يروح؟ فإيمانك بالله عز وجل يحميك. هذا الكلام يحتاج إلى شرح أطول من هيك، سنعود إلى هذه الآية بمزيد من الشرح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نقر بأن ما عبدناك حق عبادتك، ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك يا رب العالمين، ولكننا عبادك الضعاف وأنت ربنا الغني عنا، فنسألك اللهم بغناك عنا، ونسألك اللهم بالضعف الذي ركبته في كياناتنا أن تتقبل منا أعمالنا، وأن تتقبل منا ما وفقتنا إليه يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصفح عن تقصيرنا، وأن تعفو عنا، وأن تغفر لنا مغفرة تليق بإحسانك، تليق بكرمك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل من ذنوبنا حجابا دون استجابتك لدعائنا. نستغفرك اللهم من الذنب الذي نعلم ومن الذنب الذي لا نعلم، فاغفر ذنوبنا. نستغفرك يا ربي من كل ذنب قويت عليه أبداننا، فاغفر لنا ذنوبنا في هذه الساعة، طاهرنا من الأوزار كلها يا رب العالمين، طاهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك يا أرحم الراحمين، واستجب اللهم دعاءنا، حقق اللهم رجاءنا، بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، ونحن ضيوفك في بيتك هذا، لا تصرفنا يا ذا الجلال والإكرام وقد خيبت آمالنا، حاشاك يا رب. يا رب أكرمنا، يا رب أعطنا، يا رب لا تحرمنا، يا رب زدنا، يا رب لا تنقصنا، يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا، يا رب لا تأخذ لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. هذا البلد المبارك يا ربي الذي بشرنا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم بأنه سيظل دار أمن وإيمان، حقق هذه البشارة التي أنبأنا بها رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رد عن بلدنا كيد الكائدين، مكر الماكرين يا رب العالمين، رد كيدهم إلى نحورهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، أصلح الراعي والرعية، أعدنا إلى حظيرة دينك، أعدنا إلى حظيرة هديك يا رب العالمين، سيرنا على صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم إنا آمنا بك فأخرجنا من ظلمات أنفسنا إلى نور الهداية والعرفان، أنت ولينا يا رب. ألست أنت القائل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وها نحن عبادك المؤمنون بك، أخرجنا من ظلمات نفوسنا، ظلمات شهواتنا، ظلمات أهوائنا يا رب العالمين، أخرجنا من ذلك كله إلى نور الهداية. إلى نور التوفيق. سيرنا في طريق مرضاتك، سيرنا في الطريق الذي يرضيك، لا تدعنا نتنكب عن طريق الهدي والعرفان يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.